على غي الهوى أقدام صغر وذل قامة ومقاما
ما قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، ما زلنا مع برنامج الرويبضة مع المدرسة العلمانية والفوارق بينها وبين مدرسة الإسلام. وزي ما قلت لكم، المدرسة العلمانية مش مدرسة خارجة من دائرة الإسلام، لا لا لا، دي مدرسة منفصلة تماما عن الإسلام، لها قواعدها ولها أصولها اللي تمشي عليها بعيد تماما عن قواعد الإسلام. اتكلمت معاكم عن الحجاب وقلت لكم احنا نظرة الإسلام للحجاب كانت شكلها ايه، وذكرت لكم اكتر من 40 دليل على فرضية الحجاب وذكر النقاب ايضا في السنة، وقلت لكم هم موقفهم هم محتاجين العري، اهم حاجة عندهم العري. ومما لا شك فيه ان انتم منذ ايام رأيتم بعض الممثلات للأسف خرجت بكل يعني سوء خلق تخرج وتقول ايه المشكلة ان الشباب يتفرج على المواقع والافلام الاباحية، انا بتفرج على المواقع والافلام الاباحية، ده كلامها بالنص عفاني الله واياكم. فالمدرسة دي تختلف تماما عن المدرسة دي. اتكلمنا بعد ذلك على نظرة الاسلام للشعائر، وقلت لكم ان الاسلام بيربي فينا ان احنا نحترم الشعائر المتعلقة بالدين ونحفظ قواعد الدين ونهتم بيها، نحب الصلاة والصيام والزكاة والحج، نعظم شعائر الله. وقلت لكم ان ده دليل على تقوى العبد، كلما زاد التقوى العبد كلما كان اعظم اكثر تعظيما لشعائر الله عز وجل. اما هؤلاء فلم نرى منهم ابدا الا السخرية والاستهزاء وبغض شعائر الدين، ده نص كلامهم مش كلامي انا. اليوم باذن الله تبارك وتعالى هنفتح معاكم ملف جديد من الملفات الفارقة بين اهل السنة وبين العلمانية. الملف ده متعلق بحد حبيب الكل، بحد أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. الملف اللي احنا نفتحه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين تعظيم وتوقير الإسلام وبين سخرية واستهزاء وتطاول العلمانيين عافاني الله وإياكم. أهم قواعد الدين قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فجعل الله سبحانه وتعالى إن من أعظم قواعد الدين هو احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قاعدة من أهم قواعد الدين. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة من أعظم علامات الإيمان هو حبنا له واحترامنا له صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لنا صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا لا يذوق أبدا طعم الإيمان حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة الأولى بعد محبة الله سبحانه وتعالى في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ده المنهج اللي احنا تربينا عليه في الأزهر، والمنهج اللي تربينا عليه على إيد مشايخنا وعلمائنا، ده منهج الإسلام ومنهج الدين. هذا المنهج اللي احنا بنغرسه في قلوب أبنائنا وفي قلوب أحبابنا وفي قلوب من يجلسون معنا وفي قلوب الخلق عامة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده النبي قال لنا ان سيأتي في اخر الزمان اقوام يود احدهم لو رآني باهله ونفسه وماله. النبي قال لنا ان بفضل الله من الآلاف اللي بيشاهدوا هذه الحلقة ومن الملايين اللي بيشاهدوها على مستوى العالم. هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى منهم اللي يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي انه يشوفه بس، وان كان سيفقد في مقابل ذلك نفسه واهله وماله، هو اهم حاجة انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت بنت خالد بن معدان عن اعجب ما رأت من ابيها، قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما كان أبي ينام مرة يضع جنبه على فراشه إلا وهو يذكر شوقه وحنينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. ما كانش بينام أبدا غير ما يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم ياما بذلوا من أجل وبس يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ينصروه. لا ننسى أبدا سماك بن خرشة أبو دجانة لما يتطرس على النبي يوم أحد وظهره يبقى عامل زي القنفد من قطر السهام اللي اتضربت فيه. ولا ننسى أبدا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما يرفع رأسه والنبي في ظهره ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله. ولا ننسى أبدا طلحة بن عبيد الله اللي قاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ولا ننسى أبدا رميساء بنت ملحان اللي اتضربت على كتفها حتى سقط كتفها تقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا ننسى أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي يوم النبي قال له إنه قد أذن لي في الهجرة قال الصحابة يا رسول الله عايز أكون معك، رغم أنه عارف أن الخروج للهجرة مش خارج يتفسح، ده يعلم يقينا أنه ممكن يقتل في هذه المعركة في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أبدا سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه الأنصاري لما يوم غزوة أحد لما خد هدوم النبي صلى الله عليه وسلم، هدوم الحرب بتاعت النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس هدوم كعب بن مالك، والمشركين يتجمعوا على كعب بن مالك يظنوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظل المشركون يضربون كعب بن مالك 35 ضربة سيف يقي بها كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الكريم اللي يجي للنبي ويقول له يا رسول الله بت بشر ليلة، الليلة اللي فات دي كانت ليلة سوداء أشر ليلة مرت علي. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله ليه الليلة اللي فات دي كانت أشر ليلة عليك، يقول يا رسول الله إنني أكون في أهلي فأشتاق إليك فأترك أهلي وآتي لأنظر إليك، وإنني بالليل يا رسول الله تذكرت موتي وموتك فعلمت أنك إذا مت رفعت إلى أعلى عليين، وإن إذا مت فدخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك فلم أكد أراك يا رسول الله. الراجل بيفكر يوم القيامة في الجنة هو إزاي يعيش في الجنة من غير ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها نزلت هذه الآيات ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دول الصحب الكرام رضوان الله عليهم في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لن ننسى أبدا هذه المواقف من صحابة كرام. طبعا على مدار 3 4 5 6 حلقات جايين هنقف بس ازاي احنا بنتعامل مع النبي والعلمانيون يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنقف وقفة بس بسيطة كده عشان اقول لكم ده منهجنا وهذا هو منهجهم. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو، وسامحوني بالله عليكم سامحوني انا احاول بقدر المستطاع في الحلقات دي يعني تبقى الفيديوهات قليلة بس انا لازم اوصل ليك الناس دي بتفكر ازاي علشان اقولك ليس هذا منهجنا. وخد بالك ان لو في يوم من الايام امثال هؤلاء تمكنوا صدقوني والله العظيم والله لن يكون لهم الا هدف واحد بس، هو القضاء على الاسلام جعلهم مدرسة العلمانية تغرس في قلوب الناس. مدرسة العلمانية اذا دخلت في قلب طردت الاسلام، ومما يدل على ذلك اول فيديو هتشوفوه الان، وسامحوني لبشاعة الكلمات. تعالوا بعض نشوف الفيديو نرجع لكم تاني.
أن الفاشية الدينية الإسلامية قديمة جدا، يعني لا تبدأ فقط بصعود التيار السلفي أو صعود حركة الإخوان المسلمين، أنا بأؤرخ بداية الفاشية الدينية الإسلامية بفتح مكة. كان في حركة نشأت في مجتمع مكة سمت نفسها الإسلام وكانت مستضعفة، فوقت ما كانت مستضعفة قالت نتعايش مع بعض، لكم دينكم وليدي مشاركة لا مغالبة يعني. بعد ما تمكنت هذه الحركة أو الدعوة ما بقاش في حاجة اسمها لكم دينكم ولا دين، في عودة إلى مكة تحطيم الأصنام وتثبيت فكر أحادي وفرضه على الجميع بالقوة. سيبك انت من حكاية اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء على اي اساس؟ يعني اذهب انا وانتم الطلقاء يعني ممكن اعبد اللي كنت بعبده لحد دلوقتي، ممكن امارس حياتي بنفس الاسلوب؟ لا، اذهبوا وانتم الطلقاء حسب شروطي انا. مكة في كتاب اسمه تاريخ مكة للأزرقي بيصف مكة قبل الاسلام كمجتمع تعددي جدا، مجتمع عايش من التجارة، مجتمع عايش من التسامح الديني، كل قبيلة في الجزيرة العربية كان لها اله او معبود، كان في يهود وكان في مسيحيين في الجزيرة العربية، الكعبة كانت مركز كل هذه الديانات وكل هؤلاء يعني المعبودات ولا المعبودين بيسموها ايه باللغة العربية، سامحوني لو اللغة العربية احيانا تقلت معايا شوية. فكانت مركز مكة، ما كانش فيها اصنام بس، مكة الكعبة، داخل الكعبة في كتاب تاريخ مكة الأزرقي كان في ايقونات مسيحية، كان فيه صورة لمريم، صورة للمسيح، كل ده مع فتح مكة.
شفتوا الآن ازاي بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالله عليكم حدثوني بربكم، ايه الفارق بين هؤلاء؟ للأسف ده على فكرة مسلم، ده واحد مسلم بيتقال عليه انه مسلم، وهو في الحقيقة بيقول ان النبي كان فاشي، ويقول على الاسلام ده حركة فاشية اسلامية. هذا الانسان اللي بيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، اللي بيدافع على الاصنام وبيكذب ويقول ان الكعبة كان فيها ايقونات متعلقة بالنصرانية، هذا هو منهج هؤلاء. ده صالون الحركة العلمانية اللي اسس في مصر، اللي بيناقش قضايا ياريتها تكون قضايا مفيدة لمصر. ده بيؤصل الآن ازاي تتطاول على النبي وتشتم النبي وتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ده المنهج اللي العلمانيين ماشيين عليه، ده المنهج اللي العلمانيين ماشيين عليه، اللي هو زي ما قلت لكم يخالف منهج الإسلام من قريب او من بعيد، لا يقترب اصلا من منهج الإسلام. هذا المنهج اللي تربى عليه هؤلاء على يد المستشرقين المعادين اصلا لدين الاسلام، اتعلم هناك على يد المستشرق المبغض للاسلام، فهو شرب بغض الاسلام، فيجي النهاردة يطعن في الاسلام ويطعن في نبي الاسلام ويتطور على نبي الاسلام بهذا المنهج. عندنا في ديننا احنا تعلمنا وعلمنا الناس وهنظل نعلم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في ديننا توقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. كان مالك رحمة الله عليه لما سأل بيسألوه انت ليه كتبت العلم عن ايوب السختياني، قال كان ايوب رحمه الله اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه، قال فلما رأيته من اجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وجد عنده ان منهج السلف هو التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيسمي الاسلام حركة، ما سماهوش دين، نازل من عند الله سبحانه وتعالى. وكان مصعب بن عبد الله رضي الله عنه احد علماء المسلمين، كان اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تغير لونه وينحني حتى يصعب على جلسائه، تعظيما لمكانة النبوة وتعظيما لمكانة الرسالة. واما جعفر ابن محمد فكان كثير الدعابة مع الناس، الامام جعفر الصادق كان كثير الدعابة مع الناس، فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، وكان لا يتحدث بالحديث الا على طهارة، ما يقولش قال رسول الله الا وهو طاهر، تعظيما لجناب النبوة، تعظيما لجناب النبوة. واما عبد الرحمن بن القاسم فكان اذا ذكر رسول الله عنده جف لسانه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن سيرين اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما ضحك ابن سيرين، فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده خشع. ده المنهج المفترض نربي عليه أولادنا. وده المنهج اللي أنا بقوله النهاردة لأبائنا والأمهاتنا ولكل إخواتنا وإخواننا. ربوا أولادكم على المنهج ده، وإلا لو ظل هذا الطيار العلماني بهذه الصورة يبث سمومه مع الناس، احنا ممكن نلاقي أولادنا بعد كده جايين عادي بيشتموا في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعظمون له قدرا ولا يرفعون له مكانا. الصحابة رضوان الله عليهم اتعلموا المنهج ده، منهج التعظيم. يقول يعني أحد الرواة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية قال والله، ده كلام سهيل بن عمرو، والله ما لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر ونجاشي، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما توضأ إلا وتقاتلوا على وضوئه، المية اللي بتقع من إيديه بيتقاتلوا عليها. قال والله كانوا لا يحدون النظر إليه مهابة منه، حدش يقدر يرفع نظره كده في وش النبي صلى الله عليه وسلم. ده منهج التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن سيدنا، يقول عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه حضر وفاة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، فيقول هو بيحضر وفاة هذا الرجل، قال ان هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بيقول ان احنا كنا على ثلاث احوال. حال كنا مبغضين فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو قبضنا الله عز وجل عليه طبعا قبل اسلامه لكنا من اهل النار. وحال بعد الاسلام قال والله ما كنت استطيع ان احد النظر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قلت لي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، ما اقدرش، ما كناش بنقدر نرفع اصلا عينينا في وش النبي صلى الله عليه وسلم. ده منهج التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ده منهج التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، منهج ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون له بينا مكانه ومرفوع القدر صلى الله عليه وسلم. اما هذه المدرسه العلمانيه القبيحه فلا تعرف الا منهج التطاول على رسول الله، والهمز والغمز واللمز في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كنت وأنا عمال أحضر الدرس وقفت على كلمة قمة الروعة توضح لينا من هؤلاء، توضح لينا من هؤلاء. يقول الإمام ابن بطة العكبري رحمة الله عليه في كتاب الإبانة اللي هو يعتبر كتاب من الأصول المهمة جدا في كتب الاعتقاد داخل المكتبة الإسلامية، يقول وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم، افهموا يا ناس، افهموا ان المدرسة دي قديمة، المدرسة دي قديمة، سلفنا زمان فهموها كويس جدا وصنفوا الكتب والردود عليها، وده دورنا الان. اسأل الله عز وجل ان يجعل ما نقوم به خالصا لوجهه الكريم. قال وليعلم المؤمنون من اهل العقل والعلم ان قوما يريدون ابطال الشريعة ودروس اثار العلم والسنة، في ناس عايشين وسطنا ليس لهم الا هدف واحد، ابطال الشريعة ودروس اثار العلم والسنة. دروس اثار العلم والسنة يعني القضاء عليها، الانهاء عليها، ما يبقاش له وجود بيننا. فهم يوهمون الناس، يوهمون من قل علمه وضعف قلبه بانهم يدعون الناس الى كتاب الله ويعملون به، بيوهموا الناس ضعاف العلم وقليل العلم الشرعي، بيقولهم لا احنا بندعو لكتاب الله عز وجل، ده احنا بنقول لكم القرآن، ده احنا بنقول لكم كتاب ربنا عز وجل، ويعملون به وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون. وذلك انهم اذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الاكابر من اهل العلم عن الاكابر، ونقلها اهل العدالة والامانة، واجمع ائمة المسلمون على صحتها، او حكم فقهاؤهم بها، عارضوها وقالوا لمن عندهم اين تجد هذا في كتاب الله، الكلام ده فين في كتاب الله عز وجل، اين هذا في كتاب الله، ايتون بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فاعلموا رحمكم الله ان صاحب هذه المقالة يضمر على طوية الملحدين، يضمر على طوية الملحدين ويظهر الإسلام بدعواه. يبقى هو في الظاهر بيدعو إلى الإسلام،
ويدعو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن وفي الباطن ملحد. قال يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. ده كلام واحد فاهم كويس جدا وعارف كويس جدا الناس دي ماذا أرادت. إن الناس دي تقولك إحنا ندعو لكتاب الله عز وجل، وهم لكتاب الله عز وجل من كتاب الله يتبرؤون، وهم عن كتاب الله عز وجل يدبرون ويبتعدون، وهم لكتاب الله مخالفون. شفتوا الكلام ده. الناس دي، تعالوا مع الجملة دي هسمعكم فيديو مهم قوي، بس معلش ركزوا في الجملة تانية. هو بيقول لنا ليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم، بالله اسمعوا هذا الكلام، ليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة. الناس دي هدفها، الشيخ بيقول لنا الناس دي هدفها إبطال الشريعة. طب سبيلهم لكده هيعملوا ايه؟ خطواتهم لكده هيعملوا ايه؟ قال يوهمون من قل علمه وضعف قلبه بانهم يدعون الناس الى كده. احنا نقولهم القرآن، القرآن هو النص الوحيد الثابت، احنا ندعو الناس للقرآن بس، السنة لا. ويعملون به وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون، وذلك انهم اذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله، اول ما يسمع كلمة سنة تلاقي العفريت كلها ربيته. قال وذلك انهم اذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله رواها الاكابر عن الاكابر ونقلها اهل العدالة والامانة واجمع ائمة المسلمون على صحتها او حاكم فقهاؤهم بها عارضوها وقالوا لمن عندهم اين نجد هذا في كتاب الله، ائتونا بآية من كتاب الله حتى نصدق هذا. فاعلموا رحمكم الله ان صاحب هذه المقالة يضمر على طوية الملحدين، من جواه ملحد ما تنسوش. يظهر الإسلام بدعواه ويجحده بسره وهواه. الكلمة دي للإمام ابن بطة هي بالضبط الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. تعالوا مع بعض نشوف تاني فيديو معانا النهاردة ونرجع لكم تاني.
يعني لما يجي يقولك ايه في حكاية وما ينطق عن الهوى، شو اللي كنت قال كل اللي بيقوله وحي اصلا خلاص الدنيا ماشيه. طيب لو هو ما ينطق عن الهوى وهو النبي عليه الصلاه والسلام، احنا قلنا انه في فرق بين الرسول والنبي. الرسول لا ينطق عن الهوى لانه يتكلم في شأن الرسالة. الرسول يعني رساله، والرساله يعني القران بس، ما فيش حاجه ثانيه، فيش كتاب جديد مع القران، لا بخاري ولا مسلم ولا كتب الصحاح الستة ولا التسعة ولا الخمستاشر، زي كده ما فيش لقراءة قراءات السبع ولا العشر ولا الخمستاشر ولا الخمسمية. فالكلام ده كله تتويه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول ايه؟ بيقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم. كان الرسول عليه السلام أذن لبعض الناس، قالوا له احنا مش هنقدر نطلع معك الجهاد، ده تعلل بانه ما هوش حمارة يركبها، وده تعلل انه ما عندوش فلوس، وده تعلل انه وصله هو عيان وكلام من هنا. فالرسول عليه السلام اذن لهم، قال لهم طب خلاص ما تجوش معي. فربنا بقى بيقول له عافى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعالى مكان زدين. معنى كده ان الرسول عليه السلام قاله، قال ببقه عن الهوى، صعبوا عليه فاداهم الاذن، والكلام ده ما قالهولهوش ربنا، يبقى اذا هو لا يوحى اليه، في خارج القرآن لا يوحى اليه، يبقى ممكن يغلط، يبقى مقام النبوة مقام بشري يجوز فيه الخطأ، مقام الرسول مقام لا يجوز فيه الخطأ، وهو يخص القرآن فقط. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد زي ما احنا بنجتهد، هذا الاجتهاد فوش وحي، احنا بنجتهد ومن اجتهد فأصاب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، وده برضه حديث صحيح، له أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. المهم تجتهدي بس، لكن ما تشركيش بالله في هذا الاجتهاد. يعني ما ينفعش تقولي انه نسخ القرآن بالسنة جائز، يعني تمسحي القرآن عشان خاطر حديث.
لاحظوا الآن أن رد قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
لاحظوا الآن أن اللي بيتكلم عنه بيقول بيغلط زينا، هو بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن أنه أنكر السنة كلها، قال ما فيش حاجة اسمها سنة، ورجع في آخر الحديث في آخر الكلام بتاعه قال لك زي الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله إذا اجتهد المجتهد فله أجران، فأصاب فله أجران. قال لك في البداية ما فيش حاجة اسمها سنة، لا بخاري ولا مسلم ولا صحاح ولا سنن ولا مسانيد، كل ده ما فيش حاجة اسمها كده. وأنكر القراءات السبع اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر القراءات، يعني مش السنة وبس، ده أنكر سنن وأنكر قراءات. وقال لك ما فيش حاجة اسمها سنن، ولما لقى في النهاية حديث بيأكد كلامه أو بيساعده في حاجة معينة قال لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو ده مش في القرآن، انت بتقول القرآن بس ورجعت قلت كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال لك ده هو حديث صحيح كمان، حكم عليه كمان بالصحة. شوف التناقض وتضارب وتضارب، وشوف النهاردة كيف يتطاول على مقام النبوة ويقول لك النبي بيغلط زينا، النبي بيغلط زينا، واجتهدنا اجتهاد النبي زي اجتهادنا، لو النبي اجتهد فأصاب له أجرين ولو أخطأ له أجر، ما هو النبي بيغلط. شفت كيف كان هؤلاء يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت المدرسة الخبيثة دي بتتعامل ازاي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفت ازاي بتتعامل مع مقام النبوة؟ يقولك أتل الرسول في مقام، في عشان أقول لكم الناس دي عايزة توصل لإيه، يقولك في رسول وفي نبي، أما الرسول فهذا لا يخطئ في مقام الرسالة، النبي يغلط. طب والأنبياء اللي ما كانوش رسل الوضع عندهم ايه؟ يعني داود وسليمان كانوا أنبياء ما كانوش رسل، يحيى وزكريا أنبياء ما كانوش رسل، كل دول يغلطوا وليس لهم عصمة لأنهم ما كانوش رسل؟ شوف التضارب بين الكلام، وشوف هذا السفيه عليه من الله ما يستحق كيف هو يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولك ايه يعني ما يغلط، ايه يعني ما النبي بيغلط عادي خالص. سبحان الله، كانوا بيتكلم مع واحد صاحبه في الشارع، ولا لا يتكلم عن مقام نبوة ولا يتكلم على مقام رسالة. وشوفوا ازاي النهاردة رايح للقرآن وبيطلع منه شبهة كذا مش عارف ايه، سبحان الله. شفتوا لما واحد يطلع في فيديو كامل يقولك اه ايه يعني النبي لما يغلط، النبي يغلط صلى الله عليه وسلم. نحن في زمان كنا في حاجة فيه لعمر حتى يؤدي بهؤلاء. سلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة علمونا من البداية ازاي نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي مات يبقى تعظيم سنته من بعده، وده اللي لازم يتغرس فينا كلنا، ان كل مؤمن مما يدل على ايمانه تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامة الايمان التعظيم، وكلما زاد الايمان كلما زاد التعظيم. كتب عبيد الله بن معمر وهو امير فارس على الجند، كان وزير الدفاع في الوقت ده، كتب الى ابن عمر رضي الله عنهما انا قد استقررنا فلا نخاف عدوا فكم صلاتنا، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فهنا في الآية العلة ان لو خايف من المشركين اقصر في الصلاة، فبيقولوا خلاص احنا استقررنا خلاص، نصلي قص ولا ما نصليش، نصلي اثنين ولا نصلي اربعة، هم لسه مسافرين فلهم القصر. فكتب اليه ابن عمر ان صلاتكم ركعتان. فاعاد عبيد الله ابن معمر الكتابة الى ابن عمر قال ان قد استقررنا، احنا استقررنا خلاص. فكتب اليه ابن عمر انني قد كتبت اليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انني قد كتبت اليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانني سمعته يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هو بيستفهم، فابن عمر رضي الله عنه حس انه ممكن يكون ايه، انت بترد سنة النبي ولا ايه؟ ابن عمر نفسه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شوف كيف كان السلف مغروس جواهم ازاي نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر بيقول لأولاده لا تمنعوا إماء الله، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر ابن بلال بيقول له يتخذنه دغلة، المرأة بقى تبقى ماشية على حل شعرها راحة جاية، وكل ما تسألت تقول يا راحة الجامع راجع من الجامع. فقال ابن عمر رضي الله عنه أقول لك
قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، يقول نافع فقام فضربه في صدره وسبه بسب ما سمعته من ابن عمر، وقال له والله لا اجتمع انا وانت في مكان واحد، وفي رواية لا اكلمك ابدا لا اكلمك ابدا. قال في رواية فما كلمه ابن عمر حتى مات. ابن عمر فضل ما بيكلمش ابنه لحد ما ابن عمر مات. ليه؟ لان ابنه في يوم من الايام بيقول له، ابن عمر بيقول لا تمنعوا امام الله، يقول والله لا نمنعهن، يقول والله لا نمنعهن. قال النووي في تعذير المعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ازاي الاب عذر ابنه لانه حس في يوم من الايام انه لم يوقر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احترمش سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر اخذ من انكار ابن عمر على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. والحافظ ابن حجر كان قاضي قضاة مصر، وكان اذا رفع اليه احد في يوم من الايام استشعر انه بيسخر او يستهزئ او لا يعطي لمقام الرسالة والنبوة حقها كان يؤدبه ويذهب في ذلك لحديث ابن عمر والله لا اكلمك ابدا ما حييت. وجواز التأديب بالهجران، فقد جاء في رواية فما كلمه ابن عمر حتى مات. ده فعل ابن عمر مع ابنه اللي في يوم من الايام اعترض على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الحافظ ابن حجر بيننا قاضي قضاء لأدب امثال هؤلاء، لأدب امثال هؤلاء الذين تجرأوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق القائل الذي قال من أمن العقوبة أساء الأدب، وهو لا أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العقوبة قد أمنت. تعالوا مع بعض هقول لكم أعرض عليكم فيديو، معلش هستأذن بس اخواننا في الكنترول، الفيديو ده مدته صغيرة شوية بسيط بس انا عايزه يتعرض 4-5-6 مرات. كان سلف هذه الامة يتقربون الى الله عز وجل بالسنن، فتعالوا مع بعض كده نشوف كيف كان هؤلاء يعظمونها. هذكر لكم حديث بسيط كده عم يكونوا جاهزوه في الكنترول. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى النبي عن الخذف. الخذف كان الاولاد الصغيرين لما يحبوا يلعبوا يجيبوا زلطة صغيرة كده ويحطوها بين صابعهم كده ويرموها كده، زي ما اولادنا الصغيرين النهاردة برضو في القرى وفي الارياف يرمع الطوبة يقول احنا هنحذف الطوبة ونشوف مين اللي يحذف الطوبة ابعد، او يقف عند النيل ويحذفه ويشوفوا مين اللي حذف الطوبة ابعد. فالخذف ده كان موجود عند الصحابة يحذفوا بالطوب كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. شوف النهارده الاولاد لما يحذفوا بعض بالطوب يقينا واحد منهم دماغه تتفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا. هذا الخذف ده الرمي بالطوب ده لا بتصيد بيه صيد ينتفع بيه الانسان ولا ينكأ عدوا، ما بيعلمناش حاجه ساعه الجهاد تنفعنا، ولكنه يفقى العين ويكسر السن. الخذف ده بي 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 ممكن تيجي في عين واحد فيظهر له او تكسر سن انسان او نكسر سن انسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال رجل لعبد الله ابن مغفل بعدما سمع هذا الحديث فما تقول انت في هذا، يعني ده كلام النبي، طب رأيك انت بقى ايه؟ وفي رواية فذهب عبد الله ابن مغفل ثم عاد فوجد ولده بعد النهي يخذف، فقال احدثك عن رسول الله، انا بقولك النبي نهى عن كده وانت لسه بتعمل وانت لسه بتخذف. فقال والله لا اكلمك ابدا ولا اجتمع انا وانت تحت سقف بيت واحد تاني خالص، خلاص المسألة انتهت، متقعدش معايا ولا تكلمني. ليه؟ تعظيم السلف لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النووي فيه دليل، اي الحديث ده لما سيدنا عبد الله بن مغفل هجر ابنه لانه قال له النبي نهى عن كده وفضل يعمله، قال فيه دليل على هجران اهل البدع والفساد والفسوق ومنابذ السنة. الناس اللي تنابذ السنة ولا تقبل السنة او تعترض عليها ده دليل على هجرانهم وعدم الحديث معهم. واخد من المعنى ده نقطة مهمة جدا، اذا رأينا امثال هؤلاء بهذه الصورة ليل نهار منابذين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لنا ابدا ان نجلس لسماع هؤلاء وهم يطعنون في هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع للفيديو اللي أنا وعدتكم به. فضل. رأينا أحبابي الآن إزاي الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن مغفل وعبد الله بن عمر إزاي تعاملوا مع أولادهم لما في يوم من الأيام قالوا الحديث ده احنا مش هنعمل به وعملوا بخلافه. شفنا ابن عمر ماذا فعل وشفنا عبد الله بن مغفل ماذا فعل. والسؤال اللي يطرح نفسه لو رأينا في يوم من الأيام واحد بيقول اللي عايز يقلد النبي يروح جبلية القرود ويقلد النبي هناك، لو كان في زمن عمر بن الخطاب كان عمل معاه ايه؟ ولو كان في زمن الصحابة كان عمل معاه ايه؟ معلش الفيديو هنكرره كتير وارجو بس ان انتوا تعرفوا خطورة المنهج العلماني على الإسلام. تفضل.
عايز يقلد النبي يروح جبلات القرود، التقليد اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات القرود.
شفتوا أخلاقهم وصلت لأي حد لما بيتكلموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفتوا أدبياتهم اللي تعلموها على أيدي المستشرقين وصلت لأي حد؟ شفتوا النهاردة أخلاقيات الناس دي؟ وعرفتوا الفارق الآن بين حديث القرآن وحديث السنة وحديث هؤلاء؟ كل يوم الواحد يزداد يقينا بكلمة الإمام ابن بطة رحمة الله عليه لما قال يظهرون الإسلام بدعواه ويجحدونه بسره وهواه، ويجحده بسره وهواه. الناس دي اللي فعلا لها كده في حاجة مش طبيعية، في حاجة مش طبيعية، اللي يحمل على كتفه الشعار انه دايما لازم يطعن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيقلد النبي بهذه الصورة لا احنا لازم ناخد بالنا منه. اذا كان علماءنا علمونا اذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة فاتهمه على الاسلام، اتهم الراجل ده، الراجل ده مشكوك فيه اصلا بكلمة الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه. فما بالكم باللي بيطعن في السنة كلها، مش في السنة وبس، ده طعن في السنة وطعن في القرآن. وعلى فكرة بيطلعوهم على قنواتنا في بلد الازهر في بلد الاسلام. نرجع ثاني ونقول هدي السلف رضوان الله عليهم في التعامل مع سنة النبي كان عامل ازاي. انا بقولك ادي مدرستنا وادي مدرستهم. قال ابن عمر عن عمرو بن حصين عفوا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله، الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب انني قد قرأت في التوراة انا منه ضعفا ومنه عجزا. النبي يقول الحياء كله خير، بشير بن كعب يقول له انا قرأت في التوراة انا منه ضعفا وان منه عجزا. فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعاريض، والله لا احدثك بعدها يا بشير ابدا. حديث رواه مسلم في صحيحه. انا اقول لك النبي يقول الحياء خير كله، تقول لست موجود مش عارف فين، في منه الضعف وفي منه العجز. كانوا يهجرون اللي يرد في يوم من الايام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب وابو بكر رضي الله عنهما، انت عارفين ان انواع الحج او المناسك ثلاثة: حج الافراد اللي يعمل حج بس، حج القران اللي يقرن العمرة بالحج بطواف واحد وسعي واحد، وحج التمتع يعمل عمرة ويتحلل وبعد كده يتمتع. كان الناس بيجوا من كل مكان في وقت الحج يعمل عمرة وحج ويقعد بقى على مدار السنة خلاص انا عملت العمرة بتاعتي وحجيت. فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بيهجروا الحرم على مدار السنة ويجوا للعمرة والحج في وقت الايه؟ في وقت الحج. فنهى ابو بكر ونهى عمر رضي الله عنهما عن التمتع، وقالوا الناس يعني العمرة دي تبقى تجوها في وقت باقي السنة بحيث على مدار السنة الحرم يكون مليان ناس. طبعا كان حكم العلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان امر الصحابة او حث الصحابة على حج التمتع. عروة بقى ابن الزبير بيروي بقى ايه القصة دي، فبيقول ايه نهى ابو بكر وعمر عن متعة الحج، ابو بكر وعمر نهيا عن متعة الحج. فقال ابن عباس اراهم سيهلكون، الناس دي هتهلك، ما باله عرية بيصغره تحقيرا عمر بن الزبير، يقولوا ايه اللي بيقولوا ده؟ اقول قال رسول الله ويقولون نهى ابو بكر وعمر. يعني شوفوا حتى النبي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فسنة الخلفاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا عبد الله بن عمر يعني ابن عباس عفوا غضب، ازاي انا اقول لك النبي يقول وانت تقول لي ابو بكر وعمر؟ النبي اذا قال كلمة ما ينفعش حد يقول اصل فلان بيقول وفلان بيعيد، ده ما ينفعش. الامام الشافعي رحمة الله عليه في يوم من الايام واحد بيسأله سؤال، فبيقول له هذا السؤال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فقال له الرجل فما تقول انت؟ طيب ما تقولي بقى انت رأيك ايه؟ فقال ارأيتني خارج من كنيسة؟ ارأيتني خارج من بيعة؟ ارأيت في وسط زنارا، الزنار اللي هو الحزام العريض اللي بيبوسه القساوسة، ارأيتني في وسط زنارا اقول لك قال رسول الله تقول لي فما تقول انت؟ إذا رأيتموني في يوم من الأيام أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم أخالفه أشهدكم أن عقلي قد ذهب. أنا في اليوم أصلا اللي أخالف فيه هدي النبي ده أنا أبقى جننت، ده يبقى أنا عقلي ذهب تماما. ده كان منهجهم في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم وإجلال واحترام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يرون الصغير والكبير يطلعوا جاي علشان ينفذوا رضي الله عنهم. الأذكار بتاع دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول البيت وخروج البيت، هم يرون أن في ذلك أجر، أنا لو عملت كده دي حسنة أنا اتكتبت لي تنفعني وأنا واقف بين إيدين ربنا عز وجل. إنما المدرسة العلمانية ترى إن ما ينفعش حد يقول لنا وانت داخل البيت تقول إيه وانت خارج تقول إيه، ما ينفعش حد يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا، سوي كذا وما تسويش كذا، أنا مش ريموت كنترول. وكأنهم بيقولوا ان الانسان يمشي بهواه ما يمشيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نختم معاكم بالفيديو ده واقول لك قد ايه هم مبغضين لسنة النبي، كارهين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بيطقش ان حد يقول له النبي عمل كذا او فعل كذا او قول كذا او ما تعملش كذا، يكره ده، كاره لده، وكره السنة دليل على كره الشريعة. شوف الفيديو نرجع لكم.
المغازي بقى طول الوقت الشارع في الخطاب المشيخي السائد في الشارع بمثل هذه، يعني اما اقول له وصل الامر يا اخوانا انه في دلوقتي ادعية بتتباع تقول ايه لما تصحى من النوم، وتقول ايه لما تخش الحمام، وتقول ايه لما تطلع من الحمام، وتقول ايه لما تلبس الهدوم، وتقول ايه لما تركب العربية، وتقول ايه لما تمشي في الشارع، وتقول ايه لما تروح كده. يحصل زهان هذا الانسان، يصبح كالروبوت الالي تصدر اليه الاوامر بالريموت، هو يتحرك وفق مجموعة الادعية المنجية والادعية الطاردة للمرض والأدعية. وصل الأمر إنهم دخلوا معانا أوض النوم يعلمونا إزاي ننام في أوض النوم نحن والزوجات. وصل الأمر إنه أنا أقعد أقرأ دعاء طوله 20 سطر عشان طب وبعد 20 سطر هو فيه بقى ما الموضوع ضاع خلاص يا.
شفتم أحبابي الناس دي إزاي مش طايقة إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأمر، او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اعملوا كذا او ما تعملوش كذا. هو مش طايق ده، هو مش عايز ده، هو كاره ده، ويقول لك انا بقيت ريموت كنترول. ده من وجهة نظرك انت كعلماني، انما من وجهة نظري او من وجهة الرؤية اللي موجودة في القرآن ان الله عز وجل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول في اقوالي وافعالي. من وجهة النظر اللي احنا ممكن نفهمها من القرآن وان تطيعوه تهتدوا، ان احنا اللي اطعنا النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله في افعاله في كل شيء كان بيعمله، انا شايف ان الهداية كلها هنا. انا شايف ان القرب من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اقلد النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان بعض السلف يقول ان استطعت الا تحك جلدك الا باثر فافعل. كل حاجة في حياتك خليها موافقة لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي احنا هنعيش معاه شوية الفترة اللي جاية، الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ازاي ابن عمر رضي الله عنه، ازاي ابن عمر رضي الله عنه كان يمشي في الطريق ويحيد عن الطريق ويسألون انت ليه حتى عن الطريق، يقول أصل النبي كان معيش في الطريق ده وحاد عن الطريق ده. لما ابن عمر صبغ بالأصفر يسألون انت ليه صبغت بالصفار، قال أصل أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده. لما كان ابن عمر يعني يقف كده قدام الحجر بدون مزاحمة، يقف كده ايده جنبه كده لا يزاحم أحد، فواحد وهو رايح عشان ابن عمر يقبل الحجر ضربه وكسر له مناخيره، كان ما دفع ما صنع هذا إلا من باب أنه بيلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يروح عند الشجرة يتعاهد شجرة بالسقية علشان تفضل موجودة، لأن النبي صلى تحتها، فكان بيصلي تحتها، كان بيدور على كل صغيرة وكل كبيرة، النبي كان بيعملها علشان يقلدوا النبي لأنهم شايفين في ده الهداية. سيدنا أبو بكر الصديق، ونختم بالأثر ده ونكون إن شاء الله في الحلقة القادمة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال كلمة مهمة جدا، قال إنني لأخشى أن أترك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيزيغ قلبي، إنني لأخشى أن أترك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيزيغ قلبي. شفت الفارق الكبير بين مدرسة أهل السنة، مدرسة المسلمين، وبين المدرسة العلمانية. نكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بموقف العلمانيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام.